الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. يقول الشارح: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب بن الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. أقول: أقدم الإسلام إشارة إلى حقيقة الإسلام، وأن الإسلام الحقيقي لا يثبت إلا إذا سلم الإنسان لأمور الله تعالى واستسلم لعبادة الله. ولهذا فسر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الإسلام بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد من التسليم لأمر الله تعالى، فلا يثبت إسلام كل أحد حتى يسلم لنصوص الوحيين وحتى ينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يريد عليها إشكالات إذا كانت واضحة، ولا يعارضها بالآراء والمعقول والأقيسة. وبذلك يكون ثابتا قدمه في هذا الدين الذي هو الإسلام. ذكر كلام ابن شهاب بن الزهري رحمه الله، وهو من التابعين، توفي سنة 124، أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول ابن حجر رحمه الله هكذا وقع في قصة أخرجها الحميدي ومن طريق الخطيب عن الزهري. قال له رجل: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب. فقال الزهري: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قيل إن هذا الرجل هو أبو عمرو الأوزاعي، وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه فسر الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أي الاستسلام لأمر الله تعالى. يقول الشارح: ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامية يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قولي على قوله قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطي. أقول هذا مثلا حسن ضربه العلماء للعقل مع النقل. العقل هو ما يفهم بالعقول، والنقل هو الأدلة التي في الوحيين. فمثل العقل كالعامي المقلد، والنقل كالعالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. أن العامي المقلد قد يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا ورسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر وقال اذهب إلى فلان فإنه عالم وإنه أعلم مني فاسأله واقبل كلامه. ذهب المفتي ذهب المستفتي إلى ذلك العالم واستفتاه، ثم بعد ذلك رجع إلى الدال فقال إن فلان المفتي قال كذا وكذا، فقال الدال عليه أنا أخالفه. المستفتي ماذا يجب عليه؟ يلزمه قبول قول المفتي ولا يلزمه قول ذلك الذي دله. لو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، أنا الذي دللتك عليه، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فيلزم القدح في فرعه الذي هو أنه مفتي. هكذا يقول له المستفتي أنت أرسلتني إليه وشهدت له بأنه مفتي ودللتني عليه وشهدت له بوجوب تقليدك تقليده دونك، وشهدت بأنه أهل أن يقبل قوله، ولم تفتني أنت أولا، فلا بد أن أوافقه. لو وافقتك أنت في هذا العلم المعين الذي هو دلالتك فلا يلزم أن أوافقك في كل مسألة، أي في مخالفتك للمفتي. خطأك فيما خالفت فيه المفتي وقد شهدت بأنه أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمه بأن في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطي. ولكن شهادتك أيها الدال على أنه أعلم منك تستلزم أن لا يرد، تستلزم أن لا نرد قوله ولا نقبل قولك، لأنك قد أحلت عليه وقد بينت أنه أعلم منك وأنه يجب قبول قوله. يقول الشارح رحمه الله والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاصدرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال الرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما، بل لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال حاميم والكتاب المبين، وقال تلك آيات الكتاب المبين، وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظير ذلك كثيرة، نظائر ذلك كثيرة في القرآن. أقول العقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى، فإن الذين آمنوا به من الصحابة عرفوا صدقه وعرفوا أنه لا يخبر إلا عن ربه سبحانه وتعالى، وعرفوا أنه لا يجوز عليه الخطأ، وعرفوا أنه يجب عليهم التسليم له، فسلموا له بعقولهم. فالعقل يجب عليه أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقاد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمنت أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المتناقضة المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. خلاصة هذا القول أن إنسانا لو اعترض على دين الإسلام فقال يا رسول الله إن هذا القرآن الذي تلقيه علينا وهذه الحكمة والأحاديث التي جئتنا بها قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض عقولنا ولا تستسيغها عقولنا، فكيف نقبلها؟ ما علمنا أنك صادق إلا بعقولنا، فإذا قبلنا جميع ما تقوله وعقولنا تناقض ذلك كان هذا قدحا فيما علمنا به صدقك، فلا نعتقد موجب تلك الأقوال المناقضة لما ظهر منك، بل نعرض عنها، نعرض كلامك كله على عقولنا، ولا نتلقى منه هدى ولا علما إذا كان يخالف عقولنا. نعرض كلامك الذي جئت به من كلام الله وكلامك الذي من الأحاديث، نعرضه على عقولنا وننظر هل يوافق عقولنا أم لا يوافقها. فما لم يوافقها نطرحه، سواء من كلامك أو من كلام الله تعالى الذي جئت به. الذي يقول هذا لا يكون مؤمنا حقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعترض عليه كأنه يقول لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا وما نرضى به وما يوافق ما نفهمه، فلا يؤمن حقا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون راضيا من الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به، ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعلم أن هذا الاعتراض لو ساغ، لو جاز أن تعرض الأدلة على العقول، لأمكن كل أحد أن يؤمن أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى يرد بعضها هذا ويرد بعضها هذا ويرد بعضها هذا، لأن هذا قد يقول هذا لا يوافق عقلي فلا أقبله، الثاني يقول هذا لا يوافق عقلي، وتأتي شبهات كثيرة والشياطين تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول لا أقبل إلا ما يوافقه عقلي، فيقول مثل هذا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به، وكل هذا يخالف الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ أما أنزل إليه، وإذا بلغ فإن علينا أن نتقبله. الدليل الثاني قوله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ونشهد بأنهم قد بلغوا ما أنزل إليهم وما أرسلوا به. الدليل الثالث قوله تعالى ما أرسلنا عن الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فكل رسول أرسله الله بلسان قومه الذين أرسل إليهم وقد بلغوا ما أنزل إليهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله تعالى هو الذي أضل هؤلاء بحكمة وهدى هؤلاء برحمة. الدليل الرابع قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هو القرآن، وكذلك وصفه بأنه كتاب مبين، وكذلك أيضا ما يسمى نورا الرسول صلى الله عليه وسلم، قد سمى الله القرآن نورا بقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ووصف الكتاب بأنه مبين، فلا بد أن نتبع هذا النور، ولا بد أن نتبع هذا الكتاب، ولا نرد منه شيئا إذا لم توافق عقولنا. الدليل الخامس قوله تعالى حميم الكتاب المبين، وصفه بأنه مبين، أي لا بد أنه أبين الذي يحتاجون إليه، ولم يكن فيه لبس ولم يكن فيه خفاء، بل هو واضح أبين، الحمد لله. الدليل السادس قول الله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، وصف الله الكتاب الذي هو هذا القرآن بأنه مبين، أي مبين واضحا يفهمه كل من تأمله. الدليل السابع قول الله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي هذا القرآن ليس حديثا يفترى، ومنه هذه القصص كقصة يوسف، ولكن هذا القرآن تصديق للذي بين يديه من الكتب ومن الرسل وتفصيلا لكل شيء، كل شيء يحتاجون إليه. وذكر أنه هدى يهدي به الله من يشاء، وذكر أنه رحمة على المؤمنين. كذلك أيضا الدليل الثامن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هكذا وصف هذا الكتاب أنه تبيان لكل شيء، فإذا لم نقبل منه إلا ما يوافق عقولنا لم نشهد بأنه تبيان لكل شيء ولا أنه هدى يهدى به ويستدل به على الأحكام، ولا أنه رحمة من الله لعباده، ولا أنه بشرى للمسلمين. فهذه الآيات وما أشبهها فيها بيان الرد على الذين يقولون لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا. يقول الشارح رحمه الله فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرآن بالبلاغ وأشهد الله عليه بالموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه. أقول حقا أن الإيمان بالله واليوم الآخر قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه بما يدل على الحق وفصله تفصيلا ظاهرا، ومن أنكر ذلك فقوله باطل. وإذا علم بأنه تكلم على الحق، إذا قيل إنه تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة كذا وكذا فليس ذلك بالبيان الذي أمره الله به بقوله تبين للناس ما نزل إليهم، لأنه بينه بألفاظ مجملة تحتمل كذا وكذا، فلا يقال إنه بلغ البلاغ المبين، بل الصحيح أنه بلغ الرسالة ونصح للأمة. ولما خطبهم في حجة الوداع في عرفة وكذلك في منى وفصل لهم الكلام الذي أخبرهم به وبين لهم المحرمات والمباحات عند ذلك قال ألا هل بلغت إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد أبلغت وأديت ونصحت. وهؤلاء هم خير القرون الصحابة رضي الله عنهم، فأشهد الله عليهم بقوله اللهم اشهد اللهم اشهد في ذلك الموقف العظيم الذي حضره جمع عظيم. فالذين يدعون أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين وأنه لم يعلم الناس ما يحتاجون إليه، وإنما أخبرهم بضد ذلك أو أخبرهم بأخبار مجملة محتملة، نقول قد كذبتم وقد افتريتم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح هذا تقرير للكلام الأول زيادة تهذير أن يتكلم في أصول الدين بل في غيرها بغير علم. وقد قال تعالى ولا تكن ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه وأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى من الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أثاني أطفى ليضل عن سبيل الله له الدنيا خزي من ذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى من أول من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. صحيح أن الذين يحاولون علم ما حضر عنهم أو ما حجب عنهم علمه ويتكلفون ولا يقتنعون بالتسليم ولا ترضى بذلك أفهامهم قد حجبهم أن رامهم يعني مقصدهم عن خالص التوحيد حيث أنهم تكلفوا حجبوا عن صاف المعرفة حجبوا عن صحيح الإيمان حيث أنهم لم يقتنعوا بأمر الله ولم يقتصروا على ما أخبرهم الله وأخذوا يتكلفون وأخذوا يصرفون الكلام ويحرفونه عن مواضعه. فهذا تقرير للكلام الأول الذي هو وجوب الرضا والتسليم لأمر الله تعالى. وفيه زيادة التحذير أن يتكلم في أصول الدين في العقيدة بل وفي غيرها بغير علم بل بالظن والهوى والرأي. ثم ذكر أدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة الإسراء ولا تكن ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام لكل من تعدى وتكلم بغير علم أي لا تتبع الشيء الذي ليس لك به علم ولا تتخرص فإنك مسؤول. سمعك وبصرك وفؤادك مسؤولون كلها عن تخرصك وقولك في الله بغير علم. الدليل الثاني في سورة الحج قال تعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه وأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم يجادلون في أسماء الله ويجادلون في وحدانية الله ويجادلون في صفاته ويجادلون في أمره ونهيه وليس عندهم علم بذلك بل يتبعون الشياطين يتبعون شياطين الإنس والجن. الشيطان المريد هو العاصي. كتب على الشيطان أنه من تولاه منكم أيها الإنس فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير يضله عن الحق ويهديه إلى عذاب النار يوقعه في عذاب النار. فكيف تجادلون في الله بغير علم وتتبعون الشيطان؟ الدليل الثالث قوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه يضل عن سبيل الله له الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يجادلون في الله بغير علم يجادلون في أسمائه وصفاته يجادلون في وحيه يجادلون في كلامه يجادلون في أحكامه يجادلون في وعده ووعيده وليس عندهم علم بالظن وليس عندهم هدى وليسوا على كتاب منير كتاب بين. أي ثم قال ثانية إطفه، أي هذا الذي يجادل قد هنا إطفه، ليضل عن سبيل الله، ليضل الناس عن سبيل الله. توعده بقوله له في الدنيا خزي، أي عذاب وذل وإهانة، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي جزاؤه هذا في الآخرة. الدليل الرابع قوله تعالى في سورة القصص: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي لا أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله، بل يتبع ما تتمناه نفسه، يتبع ما تهواه نفسه بغير هدى، إنما يتبع الظن، ليس عنده دلالة وليس عنده دليل من الله. هؤلاء ظالمون، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الدليل الخامس قوله تعالى في سورة النجم: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى. أي هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يعصون الله ويعصون رسله يتبعون الظن، أي التخرص، ويتبعون هوى أنفسهم، ويتبعون آراء الله رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألب بالخصم. خرجه صحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. حديث أبي أمامة يدل على أن الجدل سببه الضلال، إذا كانوا على هدى وكانوا على بيان وكانوا على نور وبرهان ثم أضلوا بعد ذلك الهدى، فلا بد أن يؤتوا بالجدل الذي هو الخصومات والمنازعات وكثرة الردود وكثرة الاضطراب، بحيث أن هذا ينقض قول هذا وأن هذا يناقض هذا، كما قال بعض الشعراء: حجج تهافتك الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. أي أنها مثل الزجاج، إذا ضرب بعضه ذابا انكسر الضارب والمضروب، فهكذا حججهم وهكذا جدالهم. وأنشد ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة مثل هذا، فقال: واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يزيل لها القتال الطويلة. حتى إذا نرى القتال رأيتهم مسجودا أو مبعودا أو مقتولا فتسامع العميان ثم تقابلوا للصلح فازداد الصياح طويلا. فهكذا أهدد هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. مأخوذ من قول الله تعالى: ومن الناس ما يجادل الله بغير علم ويتخذ يتبعه كل شيطان مريد، وقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله بحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصم، يعني أنه خصم وأنه شديد الخصومة، أي الألد هو الشديد في الخصام، فهو مغيظ إلى الله تعالى. يقول رحمه الله: ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في كل ما جاء به ويتقبل كل ما أبلغه، فإنه ناقص توحيده، قد نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهو أي إنما يقوله كله رأي ليس عليه دليل، وإنما يتبع ما تهواه نفسه أو يقلد غيره من أهل الآراء والأهواء بغير هدى من الله، يتبع أقوالهم وهم ليسوا على نور ولا برهان، فينقص بذلك توحيده، ينقص منه بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد اتخذ في ذلك إلها غير الله، حيث لم يرضى بحكم الله ولم يرضى بشرعه الذي جاء به الرسول، وجعل هواه تبعا، وجعل هواه أو دينه تبعا لما تهواه نفسه. فيدخل في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، أي اتخذ ما يهواه إلها، أي لا يهوى شيئا إلا ركبه. حتى قال بعض العلماء: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع، الذي كل ما تهوى نفسه وكل ما تميل إليه يتخذه إلها، أي يعظمه ويتبع ما يجيء به. فالذي يعبد ما تهواه نفسه يكون ضالا، وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما أنشد ذلك ابن المبارك رحمه الله، وهو عبد الله ابن المبارك بواضح الحنظلي، حافظ ثقة مجاهد تقيا له تصانيف مفيدة، توفي سنة 181. يقول رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد ورث الذل إدمانها. صحيح أن الإصرار على الذنوب سبب لموت القلوب، فإن كل من أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء إلى أن تغطي قلبه، وكذلك يورثه الذل، إذا أدمن على الذنوب يكون ذليلا عند الله تعالى وعند عباده، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال ذلك بعض السلف رحمه الله في أهل الذنوب: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثم يقول: ترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إصيانها، أي الذي يترك الذنوب ويعمل الصالحات يكون سببا في حياة قلبه واستنارته وخير لنفسك عصيانها. النفس الأمارة بالسوء خير لك أن تعصيها وأن تخالف ما تأمرك به من المعاصي ونحوها. وهل أفسد الدين إلى الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هؤلاء الثلاثة الملوك الذين يتسلطون على البشر، والأحبار الذين هم علماء سوء، والرهبان الذين هم عباد سيئون. يقول الشارح رحمه الله: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان هم أي جحار المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيارات والخشوبات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. هكذا الملوك الجائرون يعترضون على الشريعة بالسياسات، فيقولون لا بد أن نحكم الناس بهذه السياسات ونترك ما يعارضها مما لم يوافق أقيستنا، فيحكمون بالقوانين الوضعية ويغيرون شرع الله تعالى. فأباح الزنا إذا كان بين الطرفين واعترضوا على شرع الله، وكذلك أباح الخمور وقالوا إنها أشربة طيبة، وكذلك أيضا أباح المعاملات الربوية الصريحة وقدموها على حكم الله ورسوله، وقدموا حكمهم الذي تولوه عن طواغيتهم على أحكام الله تعالى الشرعية ولم يحكم شرع الله. فهؤلاء أفسدوا الدين بقدر ما وصلوا إليه. أما الأحبار الذين هم العلماء الخارجون عن الشريعة فإنهم أفسدوه بآرائهم وأقيستهم الفاسدة التي تتضمن تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه، فحرموا الحلال وحللوا الحرام بأهوائهم واعتبروا ما ألغاه الله تعالى ورسوله، وألغوا كثيرا مما اعتبره، وأطلقوا ما قيده الله ورسوله، وقيدوا ما أطلقه الله ورسوله، فكانوا بذلك كانوا أربابا يدخلون في قول الله تعالى: الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع هذه الآية عدي بن حاتم قال: إنهم لم يعبدوهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حرم الله فتحلونه؟ يعني أنهم يحرمون الحلال ويحرمون الحلال ويحلون الحرام. قال: فتلك عبادتهم. ثم الرهبان الذين هم جهلة متصوفة يعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيارات والكتبات الباطلة الشيطانية التي تضمن شرع دين لم يؤمن به الله وإبطال الدين الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعرض
الأول أن تقاعد بالإيمان بقضاء الشيطان وحضور الظنين. وفيهم يقول بعض الشعراء كما أنشد ذلك ابن القيم في كتابه الذي سماه إغاثة اللفان، يقول: إن قلت قال الله قال رسوله، إن قلت قال الله قال رسوله، هل نزلك عند المنكر المتغالي؟ أقلت قد قال الصحابة والعلا تبعوهم وفي القول والأفعال؟ أقلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آل؟ أقلت قال الشافعي والمالك وأبو حنيفة والإمام العالي؟ أقلت قال اصحابهم من بعدهم؟ هل كل عندكم مكشر يا خوالي؟ ويقول قلبي قال لي أنكر به، أنكر بسر أنكر أحوالي، أن حضرتي أن ذكرتي أن قبرتي أن شاهدي أن والدي أن هذه أن فضلتي أن حقيقة مشهدي أن سرياتي أن صفاتي يا آلي دعوة إذا حققتها ألفيتها أبقى بسوء لطقت محالي إلى آخرها. فهكذا أحال هؤلاء المتصوفين. فإن أحدهم يقول قال لي قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ويقول لا أوافق شيئا يخالف ما في قلبي وما يقول ببالي ما أتحدث به نفسي. يخيل إليهم أنهم على صواب في تلك البدع التي تخيلوها والتي أظنها حقائق وهي بالحقيقة أخيالات لا أصل.